السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد تحدثنا في الأسبوع الماضي حول بعض الأعمال والفضائل في هذه العشر المباركات التي أكرمنا الله جل وعلا بإدراكها، وقد ذكرنا في آخر حديثنا أن من أجل الأعمال وأعظمها في هذه العشر المباركات فريضة عظيمة من فرائض الله تبارك وتعالى وركن من أركان الإسلام الخمسة التي أوجبها الله تبارك وتعالى على عباده. هذه الفريضة هي فريضة الحج إلى بيت الله الحرام. هذه الفريضة التي أمر الله بها منذ زمن بعيد، أمر بها إبراهيم عليه السلام، وأمره أن ينادي في الخلق بالأذان وبالنداء ليبلغ العالمين. يقول الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أورد ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم في قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج، أن الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم قال: يا رب، وكيف أبلغ الناس صوتي وصوتي لا ينفذهم، أي لا يصل إليهم؟ لم تكن هناك قنوات فضائية ولا وسائل إعلام بحيث أن الإنسان إذا تكلم كلمة تصل إلى المشرق أو المغرب. فكان يقول عليه السلام: يا ربي، كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقال الله عز وجل: نادي وعلينا البلاغ. فقام إبراهيم على الحجر، وقيل على الصفا، ونادى بأعلى صوته وقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. قال الراوي لهذا الأثر: إن الجبال قد تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، تطامنت هذه الجبال ونزلت حتى بلغ الصوت إلى أنحاء الأرض، وأسمع الله هذا النداء من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة، فقالوا جميعا: لبيك اللهم لبيك. ومع عظم شأن هذه الفريضة العظيمة التي فرضها الله جل وعلا على عباده، إلا أن هناك مع الأسف بعض المسلمين القادرين المستطيعين لا يزالون إلى اليوم يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى بحجج هي أوهى من بيت العنكبوت. فبعضهم يقول زحام، وآخر يقول الحر شديد، وثالث يقول لعل في السنة القادمة تتوفر وسائل أكثر راحة وطمأنينة ورغدة مما فيه هذا العام، وكلها أمور لا تغنيهم من الله شيئا، لا تنفعهم عند رب العالمين شيئا، فهي أعذار غير مقبولة، وهي حجج ليست لها قيمة ولا قدر. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسب هؤلاء المفرطين المضيعين لهذه الفريضة العظيمة بهذه الأعذار التي لا ميزان لها ولا قدر في شريعة الإسلام. إن هؤلاء حقا هم المحرومون الذين حرموا من الطواف بالبيت العتيق، وقد رغبت نفوسهم ربما أن تطوف في مشرق البلاد ومغربها، وكم طافوا العواصم الغربية والشرقية مرة في العام أو مرتين، ولم يجدوا في ذلك حرجا، لكن نفوسهم استثقلت واستعظمت أن يطوفوا بالبيت العتيق. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من حالهم. أقول إن هؤلاء حقا هم المحرومون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث القدسي، قال الله تعالى: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. نعم، الذي لا يفد إلى بيت الله الحرام مع قدرته وإمكاناته هو محروم ولا شك. روى سعيد بن منصور وصححه ابن حجر في التلخيص أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظروا من كانت له جدة أي قدرة على الحج فلم يحجوا فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وعند البيهقي أن عمر رضي الله عنه قال: ليمت يهوديا أو نصرانيا، ليمت يهوديا أو نصرانيا، ليمت يهوديا أو نصرانيا 3 مرات. من هو يا أبا حفص؟ قال: رجل مات ولم يحج وعنده لذلك سعة وخليت سبيله. فهو إذن غير معذور ولا حجة له عند الله. ولهذا عليه جمهور أهل العلم أن الحج واجب مع الاستطاعة على الفور وليس على التراخي، فما دام الإنسان مستطيعا وقادرا فلا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يترك فريضة الإسلام. وكم من إنسان أيها الإخوة، كم من إنسان سوف وقال: لعلي أن أحج في العام القادم، ولكن المنية لم تمهله، ولكن الموت فاجأه فأخذه من سعة دنياه إلى ضيق قبره، ليلقى الله عز وجل بهذا الوزر العظيم وبهذا الذنب الكبير. وربما لا يفاجئه الموت، لكن تعترضه من العوارض الدنيوية التي تحجبه وتمنعه من الذهاب إلى مكة، كأن يصاب مثلا بمرض لا يستطيع معه الذهاب ولا أداء فريضة الحج، أو ربما يصاب بفقر لا يستطيع معه أن يجد مالا ليحج به وقد مرت عليه سنوات كثيرة كان بقدرته وباستطاعته أن يذهب إلى بيت الله الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أولئك المسوفين المفرطين الذين يجعلون أمامهم الحجج التي لا تسمن ولا تغني من جوع، حتى إذا جاء أحدهم عذر يمنعه من الذهاب ندم على ما سبق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، فإن يقصد بهذا حج الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، لا يدري ما يعرض له. فالإنسان يسير في علم الله وفي غيب الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال ستا، بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، يعني الموت، أو أمر العامة، يعني بذلك يوم القيامة. ولا شك أنه مع وجوب هذه الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده، إلا أن الله من كرمه وجوده جعل هناك فضائل كثيرة وخيرات عظيمة لمن حج بيت الله الحرام، ونحن بأمس الحاجة أن نذكر بها أنفسنا ونذكر بها غيرنا، لعل من كان عازما على الحج أن يستحضر النية، فالنية الصالحة هي مربط الفرس، وهي كما يقال حجر الزاوية، وعليها مدار الأمر كله. فإذا كانت النوايا لله سبحانه وتعالى فهنيئا لصاحبها، صاحب هذه الحجة، ومن كانت نيته لغير الله تبارك وتعالى فإنما جهده وعمله ضائع، تعبه ومشقته وأمواله تعود عليه. فإذا وضع رجله على دابته فقال: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وطعامك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. فالعبرة ليست يا أخواني فقط بمجرد أداء العبادة، وإنما هي بالنية الصالحة. ولعله أن يكون إن شاء الله في أحد هذه المجالس حديث عن هذا الأمر المهم. من فضائل الحج العظيمة ما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ترى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ يعني معشر النساء، لأنه لا يجب على المرأة الجهاد. فقال عليه الصلاة والسلام: لكن أفضل الجهاد، أفضل الجهاد حج مبرور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث، هذه الشروط، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ما عليه خطيئة واحدة. وهذا يشمل الصغائر بإجماع العلماء، وأما الكبائر فخلاف بين أهل العلم، والذي يرجحه ابن حجر رحمه الله وغيره من أهل العلم أن هذا يشمل أيضا الكبائر، لأن من جاء إلى الحج بهذه الشروط فقطعا سيكون تائبا صادقا في توبته، وبالتالي فيكون بذلك قد كفر الله أيضا كبائر ذنوبه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرور جزاء إلا الجنة، رواه الترمذي. وعند ابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر وصححه الألباني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استمتعوا من هذا البيت، أي الكعبة، استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هدم مرتين وسوف يرفع في الثالثة. وهذا الهدم الذي كان للبيت الحرام، الهدم الأول حينما أغرق الله هذه الأرض بالطوفان استجابة لدعوة نوح عليه السلام، فغرق هذا البيت الحرام وهذه الكعبة وسقطت، فهو هذا هو أول هدم. وبناها وأعاد بناءها ورفع قواعدها الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم بعد ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة جاء سيل عظيم إلى مكة فهدم البيت وتصدعت أركانه فبنته قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يضع الحجر الأسود صلوات الله وسلامه عليه. وعند الطبراني وحسنه الألباني من حديث عبادة بن الصامت، وهو حديث عظيم في فضل الحج ومن يعمل بأعماله التي أوجبها الله، يقول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن فضائل مناسك الحج قال: إن لك من الأجر إذا أممت البيت، أي قصدت البيت العتيق، ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يقول لملائكته: يا ملائكتي ما جاء بعبادي؟ قالوا: جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة. فيقول الله عز وجل: فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد رمل عالج. وأما رميك الجمار فإن الله يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرة من شعراتك تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. وأما طوافك بالبيت إذا ودعت، أي طواف الوداع، فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. هذه فضائل الحج والآثار العظيمة المترتبة لمن حج بيت الله قاصدا وجهه الكريم. ولو لم يكن أيها الإخوة والأخوات، لو لم يكن من فضائل الحج إلا يوم عرفة وما فيه من الخير العظيم لكان ذلك كافيا. عن عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو تبارك وتعالى، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم ملائكته فيقول: ما أراد هؤلاء. قال ابن عبد البر في التمهيد: وهو يدل على أنهم مغفور لهم، لأنه عز وجل لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب إلا بعد التوبة والغفران، والله أعلم. يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه مصورا مشهد عرفات، يقول: هنالك وقف سيد العالم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يعلن حقوق الإنسان ويقرر مبادئ السلام وينشر الأخوة والعدالة والمساواة بين الناس قبل أن تنشرها فرنسا بألف عام. أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، ليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. هنالك ينكشف الغطاء وتفتح أبواب السماء، فيتوجه الحجاج إلى الله بقلوب انزاحت عنها ظلمة الأهواء والشهوات وأشرقت عليها الأنوار، فسمت حتى رأت الأرض ومن عليها ذرة تحملها رياح القدرة، ثم سمت حتى سمعت تسبيح الملائكة بألسنة الطاعة، ثم سمت حتى تدبرت القرآن غضا طريا كما كأنما نزل به الوحي أمس، وسمعت النداء من جانب القدس: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأجابت: لبيك اللهم لبيك. فرددت بطاح عرفات وأرجاء الحرم، ورددت السماوات السبع والأراضون السبع: لبيك اللهم لبيك. هنالك تتنفس الإنسانية التي خنقها دخان البارود وعلامات الحدود، وسيد ومسود وعبد ومسيود، وتحيا في عرفات حيث لا كبير ولا صغير، ولا عظيم ولا حقير، ولا مأمور ولا أمير، ولا غني ولا فقير. انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن القيم في ميميته الشهيرة: أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم، يهلون بالبيداء: لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم. تراهم على الأنضاد شعثا رؤوسهم وغبرا، وهم فيها أسروا وأنعموا، وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة، ولم تثنهم لذاتهم والتنعم، يسيرون في أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا، ولله أسلموا. ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، كأنهم لم ينصبوا قط قبله، لأن شقاهم قد ترحل عنهم. فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدموا، ولله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم، يقول: عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر، أجود وأكرم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعي وربك أكرم. عن علي بن موفق قال: حججت سنة فلما كان ليلة عرفة نمت بمنى في مسجد الخيف، فرأيت في المنام كأن ملكين قد نزلا من السماء في ثياب خضر، أحدهما يقول لصاحبه: يا عبد الله. فقال الآخر: لبيك. قال: كم أتدري كم حج بيت ربنا؟ أتدري كم حج بيت ربنا، يعني هذا العام؟ فقال: لا أدري. قال: حج بيت ربنا 600,000، أفتدري كم قبل منهم؟ قال: لا. قال: 6 أنفس فقط من 600,000. قال: ثم ارتفع في الهواء فغاب عني، فانتبهت من النوم فزعا واغتممت غما شديدا وأهمني أمري، فقلت: إذا قبل الله حج 6 أنفس فكيف أكون أنا من بين هؤلاء؟ من أنا من بين هؤلاء 6؟ فلما أفضت من عرفة قمت عند المشعر الحرام، فجعلت أفكر في كثرة الخلق وفي قلة من قبل منهم، فحملني النوم فنمت، فإذا الشخصان قد نزلا على هيئتهما، فنادى أحدهما صاحبه وأعاد عليه الكلام بعينه، ثم قال: أتدري ماذا حكم ربنا في هذه الليلة؟ قال لا، قال فإن الله قد وهب لكل واحد من الستة 100,000، أي أن الله قد غفر 600,000 جميعا في حج ذلك العام. قال فانتبهت وبي من السرور ما يجل عن الوصف. لأجل هذا أيها الأحبة الكرام، صدعت قلوب الصالحين والصالحات شوقا إلى الحج ورغبة فيما عند الله عز وجل. وكم قد رأينا في بلاد بعيدة مسلمين تتقطع قلوبهم حسرة وشوقا إلى بيت الله الحرام، يرون الحجاج على شاشات التلفاز، يرونهم وهم يجوبون المشاعر ويتنقلون في هذه البقاع الطاهرة المباركة، فيذرفون الدموع حسرة وتألما لأنهم قد حيل بينهم وبين ما يشتهون، لا يستطيعون لبعد المفازة وقلة ذات اليد وغير ذلك من أنواع الأعذار التي عذرهم الله تبارك وتعالى بها وهم على نيتهم إن شاء الله. خرجت أم أيمن بنت علي وهي امرأة أبي علي الروذباري من مصر وقت الحجاج قديما، خرجت وقد خرجوا من مصر وهم في الصحراء والجمال تمر بها وهي تبكي وتقول، لأنها لا تستطيع الذهاب، تراهم يمرون بين عينيها تبكي وتقول واضع فاه واضع فاه، ثم تقول بعد ذلك هذه حسرة من انقطع عن البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن رب البيت؟ إنه الشوق والحنين إلى بيت الله الحرام، إنها الرغبة الصادقة إلى تعفير الجباه على عتباته الطاهرة. عن عبد العزيز بن أبي رواد قال دخل مكة قوم حجاج ومعهم امرأة وهي تقول، ولأول مرة تأتي إلى الحج، تقول أين بيت ربي، تسأل عن الكعبة لا تعرفها، لأول مرة تأتي وهي إلى الآن ما وصلت إلى داخل الحرم، لكن من شوقها تسأل كل قليل أين بيت ربي أين بيت ربي، حتى إذا دخلوا إلى داخل الحرم قالوا لها هذا بيت ربك، هذا هو بين عينيك. قال الراوي فخرجت تشتد مسرعة حتى وهي تقول بيت ربي بيت ربي، حتى وضعت جبهتها على الكعبة المشرفة فوالله ما رفعت إلا ميتة، قبض الله روحها وهي على هذه الحال. ولعلكم سمعتم بتلك القصة التي ذكرها الشيخ إبراهيم الدويش وفقه الله، قصة تلك المرأة من جنوب آسيا التي جاءت مع وفد بالطائرة إلى جدة، وكان ذلك في وقت السحر في الثلث الأخير من الليل. يقول من يحدث بهذه القصة وكان في استقبال هذا الوفد، قال فلما وضع السلم ونزل الحجاج كان أول من نزل امرأة عجوز كبيرة في السن، فما إن وطئت قدماها الأرض حتى أكبت ساجدة لله تعالى. يقول فتعجبنا منها ونحن نرى هذا المشهد والناس ينظرون إليها، إلا أن هذه السجدة قد طالت فرابني أمرها وخشيت عليها. قال فلما جئنا وحركناها إذا بروحها قد صعدت إلى الله جل وعلا، لقد قبض الله روحها في هذه الساعة لأنها أحبت لقاء الله فأحب الله لقاءها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال فسألنا عن حال هذه المرأة، قالوا هذه امرأة منذ 30 عاما وهي تجمع الأموال قرشا قرشا حتى تحج إلى بيت الله الحرام، فلما اكتمل عندها المبلغ وجاءت إلى بيت الله الحرام من فرحتها سجدت لله شكرا، لكن ربها عز وجل اشتاق إليها فقبض روحها إليه. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. أين هذه المرأة المؤمنة التي جاءت مشتاقة إلى بيت الله الحرام من أناس لا يعنيهم الأمر شيئا؟ سمعت من بعض الدعاة أنه ركب مع صاحب سيارة أجرة في مكة، صاحب الأجرة يذهب بالحجاج ويأتي بهم وفي المواسم وغيرها. قال فسألته، وكان كبيرا في السن عمره ما يقارب 50 سنة، قال سألته منذ متى وأنت في مكة؟ قال منذ 40 عاما. قلت كم حججت من مرة؟ قال ولا مرة واحدة. أربعون عاما ما حج لله حجة. قال فعجبت فقلت كيف هذا وأنت في داخل مكة؟ قال أنت تعرف أن هذا الموسم هو موسم التجارة، وأنا أذهب، تصور إنسان يذهب بالناس إلى عرفات ويجلس ينتظرهم في الخارج ثم يذهب بهم مرة أخرى، وما طابت نفسه أن يكون واحدا من هؤلاء. هذا والله هو الحرمان والخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. إن هؤلاء ما عرفوا ولا ذاقوا طعم الحج، ولا تنفسوا عبير المشاعر، ولا نعموا بصفاء القلوب من علام الغيوب. ولهذا فمنظر الكعبة والصفا والمروة وعرفات والجمرات وغيرها من المشاعر لا تحرك لهم أي شيء في قلوبهم ولا يشتاقون إليها، فهي مجرد مباني لا تعني لهم شيئا. يقول الإمام الصنعاني رحمه الله صاحب كتاب سبل السلام وقد حج مرة إلى بيت الله الحرام، فلما كان في آخر الحج وقد أزمع الرفاق على الرحيل قال أبياتا يودع بها البيت الحرام، يقول رحمه الله: وبات حجيج الله بالبيت محدقا سوى دمع عين، وبات حجيج الله بالبيت محدقا ورحمة رب العرش ثمة تغشاه، تداعت رفاق بالرحيل فما ترى سوى دمع عين بالدماء مزجناه، لفرقة بيت الله والحجر الذي لأجلهما صعب الأمور سلكناه، فلله كم باك وصاحب حسرة يود بأن الله كان توفاه، فلو تشهد التوديع يوما لبيته فإن فراق البيت مر وجدناه، فما فرقة الأولاد، والله إنه أمر وأدهى، ذاك شيء وجدناه، ذاك شيء خبرناه، فمن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه، لقد صدعت أكبادنا وقلوبنا لما نحن من مر الفراق شربناه، ووالله لولا أن نؤمل عودة إليه لذقنا الموت حين فجعناه. اللهم بلغنا حج بيتك العتيق، اللهم إنا نسألك حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الحج إلى هذه البقاع الطاهرة بقلوب راضية مطمئنة مخلصة لوجهك الكريم. اللهم وأرجعنا من هذه البقاع نقيين من ذنوبنا وخطايانا كما ولدتنا أمهاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وأسأل الله أن يجمعني وإياكم في هذه الدنيا على طاعته وبعد الممات في جنته، وموعدنا إن شاء الله في الثلاثاء الأول من الأسبوع الأول بعد الحج، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.